بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستمر بارك الله فيكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان في كتاب الحج. تفضل بارك.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
هذه الأحاديث، هذان الحديثان في الحج عن العاجز لمرض أو كبر سن، وألحق به أهل العلم كذلك حالة الموت. وقد مر معنا ما يتعلق بجواز الإرداف على الدابة، وهذا أيضا من الأدلة إذا كانت الدابة تطيق ذلك، أن يركب عليها اثنان أو أحيانا قد يركب أكثر إذا كانت تطيق هذا العدد. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز سماع صوت المرأة الأجنبية عند الحاجة كما هو في الاستفتاء هنا أو المعاملة ونحو ذلك، ومنها كذلك تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل رضي الله عنه، ومنها كذلك إزالة المنكر باليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قادر على تغيير المنكر باليد فغيره بيده، فيلحق كذلك به كل من لديه قدرة، يعني سلطان شرعي في هذه الجهة له القدرة على التغيير شرعا، فإنه يغير كما يذكر أهل العلم مسألة الأب في مع أبنائه يوجههم يغير بعض هذه الأمور ونحو ذلك، فإذا لم يستطع كما هو معلوم ينتقل إلى التغيير باللسان، ثم يبقى اللي هو أقل مرتبة هي التغيير بالقلب. ثم من الفوائد في هذا الحديث جواز النيابة في الحج، أن الحج مما تدخله النيابة، لكن هذه النيابة تكون في حالة العاجز سواء بمرض ميؤوس يعني منه أو مزمن لا يرجى شفاء هذا المريض، وهو يستطيع أن يحج مثلا بماله ونحو ذلك، لكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لأداء هذه الفريضة، أو كذلك الموت كما قال العلماء. وفيه أيضا جواز حج المرأة عن الرجل، فهي سألت عن أبيها، هي امرأة يجوز أن تحج عن أبيها وإن كانت يعني امرأة، فذلك جائز. ويؤخذ من هذه الأحاديث ما يتعلق بعناية دين الإسلام ببر الوالدين، وأنه يعني يزيد هذا البر بطاعة الله عز وجل، ويدخل فيه قضاء الديون سواء كانت ديون تجاه الآدميين أو ديون في حق الله عز وجل مثل فريضة الحج وما يتعلق بذلك من خدمة الوالدين والنفقة واحتساب الأجر في ذلك. ومن الفوائد كذلك أن الاستطاعة في الحج لا تختص بالزاد والراحلة، بل تتعلق بالبدن كذلك وتتعلق بالمال، فهي مجموعة أمور، الاستطاعة ليست أمرا واحدا، قد الإنسان يكون قادر بماله لكن عاجز ببدنه مثلا عن الوصول، مثل ما قالت لا يثبت يعني على الراحلة يعني وسيلة السفر. قال بعض أهل العلم: ولا يجزئ الحج عن المستطيع ببدنه، يعني الحج عن الغير لابد هذا يكون عاجز، إذا كان هو قادر بماله وبدنه يستطيع لا يصلح ولا يجوز أن يحج إنسان عنه لأداء فريضة الحج، لابد أن يكون هناك عذر له، مثل كبر السن، الهرم، كونه امرأة عجوز أو رجل كبير في السن، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. مسألة من مات، قال العلماء أن له حالتان، يعني من مات ولم يؤدي فريضة الحج. الحالة الأولى أن يكون في حياته مستطيعا ببدنه وماله، يعني قادر على أداء فريضة الحج، فهذا الواجب على ورثته أن يخرجوا من ماله قبل قسمة المال وقسمة التركة ونحو ذلك، أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، سواء يتكفل أحدهم بالحج أو يخرجوا من المال يعطوه لمن يؤدي هذه الفريضة عنه. قال العلماء أن هذا مثل الدين لكنه لله عز وجل، لأن الحج فريضة الحج تعلقت بذمته، يعني وجبت عليه أثناء حياته، فأصبح هذا من ضمن الديون التي تخرج من التركة وتصرف لمن يستحقه، هنا يكون الدين في حق الله عز وجل. فإذا كان هذا الرجل اللي هو عاجز ومريض قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، يعني أدركته الفريضة وهو عاجز قال حجي عنه، فمن كان قويا قادرا هذا قال العلماء من باب أولى. أما من كان عاجزا أثناء حياته ثم توفاه الله عز وجل فهذا لم يجب عليه الحج، لكن يشرع ويستحب لورثته مثلا ابنه بنته أن يحجوا عنه من باب الإحسان إليه وفعل هذا الأمر برا بأبيه.
قال رحمه الله: باب فرض الحج مرة في العمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني ثلاث مرات يعيد السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. جاء في الروايات أن السائل هو الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم استدل به العلماء في المسائل الأصولية في مسألة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم معناه هذا لمرة واحدة لا يدل على التكرار، والمسألة تبحث في أصول الفقه، وهذا من الأدلة التي يستدل بها العلماء. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، يعني بأصل الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة، لكن قد يجب بالنذر، الإنسان يوجب على نفسه نذرا، يعني قد يكون حج الفريضة ثم يقول مثلا نذر علي أن أحج، فيصبح الحج واجبا عليه مرة أخرى، لكن ليس بأصل الشرع بل بسبب النذر الذي أوجبه على نفسه. طبعا أهل العلم يذكرون أنه لا يستحب الإنسان أن ينذر ويلزم نفسه، إذا استطاع فعل الخير يفعل دون أن يقيده بنذر يصبح، يعني لأن النذر يجعل العبادة حتى لو كانت هي في أصل مستحبة يجعلها واجبة على الإنسان، وقد يعجز فيوقع نفسه في الحرج. قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فهذا دليل على أن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. وهذه مسألة كذلك تذكر في أصول الفقه، وهي هل هناك حكم للأشياء قبل ورود الشرع، يعني هناك إثم وحرج وعقوبة قبل ورود الشرع، فهذا من الأدلة كذلك لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العقوبة لا تثبت إلا بعد مجيء الرسول. قد الناس يعلمون أن هذا الشيء حسن أو طيب وأن هذا الشيء سيء وقبيح، لكن العقوبة لا تثبت إلا بمجيء الرسول كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه من قواعد الإسلام العظيمة كما ذكر أهل العلم، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها أحكام كثيرة ما لا يحصى من الأحكام، مثل الصلاة بأنواعها، إذا الإنسان استطاع أن يفعل الصلاة كاملة بأركانها الواجب عليه فيفعلها، إذا عجز عن بعض هذه الأركان أو بعض الواجبات فإنه يفعل ما يستطيع، ها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك ما يتعلق بالطهارة وإزالة النجاسات ونحوها، فما يعجز عنه الإنسان يسقط عنه، وما هو مستطيع لفعله فإنه يفعله كما قال عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، بمعنى لا تتركوا ما استطعتم فعله. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما هو البخاري. قال العلماء هذا على إطلاقه، فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النهي في القرآن من الله عز وجل فإن المطلوب الابتعاد عن هذا الشيء واجتنابه وتركه، إلا في حال ضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى هذا المحرم مثل أكل الميتة ونحوه كما يمثل أهل العلم، ففي هذه الحالة يصبح هذا الشيء لهذا الإنسان في هذا الظرف جائزا له ولا يكون محرما، فهو غير مأمور باجتنابه في هذه الحال لوجود الضرورة. وهذا يدل على أن الأصل في النهي التحريم، وأنه يجب اجتناب كل ما نهى عنه الله عز وجل أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا وجد دليل يصرف النهي إلى الحكم الآخر اللي هو الكراهة مثلا أو نحو ذلك من الأمور التي يصرف إليها النهي. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني في أول حديث قال قبل ذلك إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا فيه التحذير من الاختلاف أنه شر وأنه سبب لهلاك الأمم من قبلنا، فالواجب على الإنسان أن يكون قصده بالسؤال طلب العلم وطلب الهدى وطلب الحق، وأنه يسأل ليعمل، لا يسأل ليشدد أو يتعنت أو يسأل بغرض يعني التفاخر أو نحو ذلك في من الأمور المذمومة. ولهذا الله عز وجل ذم الاختلاف، قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأهل الرحمة وأهل المستحقون لرحمة الله عز وجل هم المجتمعون، هم أهل الجماعة، البعد عن الفرقة، البعد عن إثارة الخلاف الذي لا طائل من ورائه.
قال رحمه الله باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حديث أبي سعيد قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني كده شيخنا؟
نعم.
وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة 2 يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 يوم وليلة ليس معها حرمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك.
هذه الأحاديث ورد نهي بالنسبة للمرأة من السفر إلا مع ذي محرم، جاء في الأحاديث 3 وجاء 2 وجاء مسيرة 1 وليلة وجاء لا تسافر مطلقا يعني. فهذه الألفاظ قال النووي رحمه الله قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، يعني المواضع التي سئل فيها، وليس في النهي عن 3 تصريح بإباحة 1 يوم وليلة أو كما جاء يعني البريد اللي هو نصف مسيرة نصف يوم كذلك، يعني ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 معناه أنه يعني مفهوم المخالفة تسافر 2 أو تسافر 1 أنه جائز، لا، قال هذا إجابة على السائلين، كأن سائل سأل فقال هل تسافر 3 أيام فقال لا تسافر 3، هل تسافر 2 لا تسافر 1 وهكذا. فالحاصل كما قال رحمه الله أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو 2 أو 1 أو بريدا اللي هو مسيرة نصف 1 أو غير ذلك. للرواية الأخيرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي رواية مطلقة، قال: ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فلم يقيدها بيوم أو يومين أو ثلاثة. المقصود أن ما يسمى ويعتبر سفرا فيتناوله النهي كما أشار رحمه الله. والمحرم يعني بالنسبة للرجال يعني من النساء هي المرأة التي يجوز له أن يخلو بها شرعا أو يسافر بها، فهي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني لا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال. وهذا يخرج منه مثلا أخت الزوجة مثلا فإنها محرمة لكن ليس على التأبيد، المحرم هو الجمع بينهما. واختلف أهل العلم في اشتراط المحرم لحج الفريضة، إذا كانت المرأة قادرة على الحج ببدنها ومالها لكنه ليس عندها محرم، هل هو شرط أو لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والأقرب والصحيح أنه شرط لوجوب الحج عليها، شرط وأنه من الاستطاعة، داخل في الاستطاعة. وأما السفر لغير حج الفريضة مثل حج التطوع أو الزيارة أو التجارة أو نحو ذلك من أنواع السفر التي هي ليست بواجبة شرعا، فقال جمهور أهل العلم كما نقل النووي رحمه الله: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. وهذا هو الصحيح، قال للأحاديث الصحيحة، هذا هو الصحيح. إذن الخلاف الذي جاء هو في حج الفريضة، بعضهم يقدم كونه حجا وبعضهم يقول إذا كانت قريبة من مكة يفرق، لكن الأقرب أنه في كل الأحوال لابد من المحرم وأنه داخل في الاستطاعة. ثم قال في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة. هذا فيه التحذير من الخلوة بين الرجل والمرأة التي هي لا تحل له، لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك جاء في ألفاظ الحديث كذلك في روايات أخرى لهذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان ثالثهما، يعني في هذا الأمر، فيحذر الإنسان من هذه الأمور التي قد توقع في المحرمات وفي كبائر الذنوب. قال في الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأعجبنني وآنقنني. المعنى واحد، يعني معنى آنقنني يعني أعجبنني، وهذا من عادة العرب في استخدام أكثر من كلمة تدل على معنى واحد للتأكيد وللبيان. وفي الحديث هذا لما ذكر أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الأربع، مما ذكر فيه تحريم صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه كذلك بيان لوقتين من أوقات النهي عن الصلاة، قال: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والمراد بالنهي هنا النهي عن النافلة، أما من فاتته فريضة فإنه يقضيها حتى لو كان في أوقات النهي. ثم قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام يعني الذي في مكة، ومسجدي يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومسجد الأقصى كذلك. هذا فيه بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة لما لها من مزيد من الأجر في فضل الصلاة فيها. وفي هذا قال العلماء أن من نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الوفاء بنذر بخلاف بقية المساجد. والمقصود أن المسلم لا يسافر إلى مكان بقصد التقرب والعبادة إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة، فما دام الأمر يترتب عليه سفر فإنه لا يسافر إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. وفي الحديث الأخير قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني وجب عليه الجهاد. وإن قال: وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. هذا فيه شيء من الإشارة إلى أحكام الجهاد، وفيه دليل على أن المحرم لازم للمرأة حتى في فريضة الحج.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون ثائبون آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى الحديث دعاء السفر. وهذا فيه دليل كذلك على استحباب هذا الدعاء عند بداية السفر، بداية أي نوع من أنواع السفر. والحديث الذي معنا: إذا قفل من غزو، يعني رجع من الغزو أو السفر، قال أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض. الشرف يعني المكان المرتفع، المشرف يعني مرتفع. أتى قال فلما أوفى، كما جاء في بعض الألفاظ أوفى يعني ارتفع وعلى، آيبون أي من الإياب وهو الرجوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، المقصود هنا أي صد الله عز وجل أعداءه في إظهاره للدين وكون العاقبة المتقين، وهزم الأحزاب وحده، المراد هنا الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا يوم الخندق وكذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهزمهم الله عز وجل بغير قتال من البشر، يعني بغير قتال من الصحابة، أرسل عليهم ريحا وجنودا كما قال لم تروها. قال القاضي رحمه الله: ويحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، أن الألفاظ هنا عامة وهي تحتمل الجميع. وهذا الحديث دليل على استحباب هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العودة من السفر.
قال رحمه الله: باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة أحد رجال السند: وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
التعريس هو النزول في آخر الليل يعني للاستراحة ونحوها. ونقل النووي رحمه الله قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، يعني هو ليس من مناسك الحج. وقال: وإنما نزل به صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح، يعني نزل واستمر نزوله إلى الصباح، لئلا يفجأ الناس أهاليهم، يعني لا يدخلوا بيوتهم في آخر الليل قريبا من الفجر فيفاجئوا أهلهم بالدخول، كما نهى عنه صلى الله عليه وسلم صريحا في الأحاديث المشهورة. يعني قالوا هذا السبب من نزول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء أنه نزل وهو خارج من المدينة، كذلك قال أهل العلم أن سبب النزول ذاك حتى يجتمع الناس في ذلك المكان من أراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا من نسي شيئا أو كذا يكون قريب يستعدون حتى يجهزوا أنفسهم ثم يستمروا في سفرهم بعد ذلك. وأناخ يعني جعل الراحلة تبرك على الأرض، والمراد أنه يعني فكها وجعلها تبرك على الأرض حتى يستريح إلى الصباح. وقد مر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد التحري للمواطن التي نزل بها عليه الصلاة والسلام وصلى بها. وهذا الحديث في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ومعنى يعني صدر عن المكان يعني رجع وانصرف عنه. والبطحاء كما ذكر هي التي في ذي الحليفة قريبا من الميقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فصلى بها. قال بعد ذلك: ثم إن هذا النزول يحتمل أنه كان في الذهاب، وهو الظاهر من تصرف المصنف، يقصد الإمام البخاري رحمه الله، ويحتمل أنه يكون في الرجوع الحج أو العمرة، ويصلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح. قال: ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند الذهاب وفعله كذلك عند الرجوع.
قال رحمه الله: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. حديث أبي هريرة حديث أبي بكر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هذا الحديث من الأدلة على اشتراط ستر العورة في الطواف كما أنه شرط في الصلاة. وسبب هذا الحديث كما مر أن قريشا كان عندهم يعني بدعة أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا من يلبس من ثيابهم هم كما مر معنا الحمص، فابتدعوا هذه البدعة ومن لم يجد فإنه يطوف عريانا، فجاء الإسلام فهدم هذه الأمور المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى بهذا الأمر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال بعثني في رهط، يعني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه، يعني بعث أبا هريرة في جماعة من الصحابة، جاء أن منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك، ينادون في الناس يوم النحر بهذه الجملة حتى يعلم الناس هذا وينتشر هذا الأمر، فرهطهم الجماعة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد العام مشرك، هذا من إحدى الوصايا، هذا موافق لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام هنا قال العلماء المراد به الحرم كله، لا يقربه بمعنى الحرم كله. وقوله أمره عليها، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في تلك السنة، وهذه كانت في السنة التاسعة، وأقرب الأقوال أن الحج فرض في السنة التاسعة، وقال بعض أهل العلم في العاشرة، لكن الأقرب أنه في التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة، قال أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالوفود التي أتت من مختلف القبائل، يعني بعد فتح مكة يأتون فيحتاجون إلى تعليمهم أحكام الإسلام وبيان أمور الدين لهم. ثم أيضا يعني كما قال العلماء متوقع أن الناس يستمرون على ما كانوا عليه في الجاهلية من وجود الشرك أو وجود الحج عريانا أو الطواف عريانا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهد لهذا الأمر، فأمر أبا بكر أن يذهب يكون هو أمير الحج وأيضا على الناس، ثم يقوم بتوجيه الناس وتعليمهم هذا الأمر وحتى ينتشر في الناس، فلا يحصل بعد ذلك إلا الحج الخالص من البعيد عن الشرك، وكذلك الذي فيه الستر في الطواف حول الكعبة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤخر حتى يكون الحج خالصا لأهل الإسلام، فأرسل من يؤذن كما في هذا الحديث بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
قال رحمه الله: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذان الحديثان في بيان فضل الحج والعمرة، وأن العمرة إلى العمرة يعني العمرة وبعدها بفترة عمرة أخرى، وهكذا يستمر الإنسان، كفارة لما بينهما من الذنوب، يعني المراد مع اجتناب الكبائر. فهذه الحديث ظاهرة في فضيلة العمرة، وهذا الحديث الأول في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا التي تقع بين العمرتين. قال بعض أهل العلم أن هناك يعني قاعدة في تفسير الأحاديث الواردة أو الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب، وأنها تقيد بترك الكبائر، تقيد بترك الكبائر لقوله تعالى: إن تتسنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر. وفي الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني من البر والخير والإحسان، هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، وليس فيه ما يبطله أو ينقصه من المعاصي كذلك. فالمبرور هو السليم من المعاصي مع طيب النفقة وحل النفقة، يعني النفقة من حلال كذلك. قال بعض أهل العلم أن الحج المبرور تجتمع فيه أمور: الأمر الأول أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ليس رياء ولا سمعة، والأمر الثاني أن يكون الحاج فيه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أن يكون هذا الحج من نفقة طيبة حلال ومن كسب طيب، والأمر الرابع أن يكون هذا الحج يعني من يؤديه مجتنبا للإثم، سواء كان من محظورات الإحرام أو المعاصي التي هي محرمة أثناء الإحرام وكذلك قبله وبعده، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الحج مبرورا بإذن الله عز وجل. وفي هذه الحديث استحباب الاستكثار من العمرة، كلما تيسر للمسلم والمسلمة أن يذهب للعمرة فليذهب للفضيلة الواردة فيها. واتفق أهل العلم على جواز العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن محرما بالحج، يعني حتى وقت الحج تصح العمرة إذا لم يحرم بالحج. والحديث الثاني يدل على فضل الحج، قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. لم يرفث يعني لم يحصل منه الرفث الذي هو الجماع، وكذلك يدخل فيه الكلام الباطل أو الفاحش أو الكلام البذيء. ولم يفسق يعني لم يصر على المعاصي، بل حج تائبا لله عز وجل نادما على ما سبق من المعاصي، فهو مقبل تائب مما كان فعله من الذنوب، والنتيجة والثواب العظيم: رجع كيوم ولدته أمه، يعني بغير ذنب وقد غفر له. هذا من فضل الحج، وأنه يكفر السيئات ويحط الخطايا لمن لم يصر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق معنى ذلك أنه يخرج من حجه نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا ولد وخرج من بطن أمه لا ذنب عليه، فكذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق.
قال رحمه الله: باب النزول بمكة للحاج وتوريت دورها. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، وهو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
في آخر الحديث بيان للسبب من عدم الإرث، وفيه أن المسلم لا يرث الكافر. فأبو طالب لما مات له أربعة من الأبناء كما ذكر: طالب وعقيل، وهما كانا كافرين، وهما الذين ورث هذا، ثم عقيل باع هذه الأملاك. وأما علي وجعفر رضي الله عنهما فكانا مسلمين، فلم يرث منهم من أبيهم شيئا. فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب بعد ذلك لما هاجر، وباع هذه الأشياء. وهنا مسألة يعني يذكرها أهل العلم، أشار إليها في التبويب، قال: وتوريث دورها، وهي مسألة هل يجوز إجارة وبيع دور وبيوت مكة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والأقرب أن ذلك جائز، والأقرب أن مكة كغيرها من البلدان يجوز بيع دورها وإجارتها. قال بعض أهل العلم: والعمل الآن على هذا القول، يعني المعمول به الآن هو هذا القول، وهو الذي لا يمكن العمل بسواه في الوقت الحاضر. ولهذا قالوا أن القضاء الآن يحكمون بهذا، يعني من أجر شيء وقع نزاع وكذا يحكمون له بأنه يستحق الأجرة، وأنها تملك بيعا وشراء ويجوز إجارتها واستئجارها. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الدور إلى أهلها، قال العلماء: الإضافة تقتضي التملك، يعني إثبات الملكية وصحته، وغير ذلك من الأدلة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تأكيدا لهذا الدليل، قال: وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي، ثم قال بعد ذلك: واحتج الشافعي رحمه الله بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه كذلك، يعني أثبت للباع والمشتري الملك. وبقوله صلى الله عليه وسلم: عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه، فهذا يدل على أنها تملك، وإذا ملكت يجوز إيش بيعها وإجارتها ونحو ذلك من التصرفات. والرباع أو الرباع هي المحلة أو المنزل الذي فيه مجموعة من البيوت، والمراد بها المنازل هنا.
قال رحمه الله: باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حديث العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 ليال للمهاجر بعد الصدر.
الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قبل الفتح، دل الحديث على أنه حرم عليهم استيطان مكة، يعني أن يتخذوها وطنا بعد أن خرجوا منها وكانت هجرتهم لله عز وجل. ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو أسباب أخرى مثلا أن يقيموا بعد فراغهم 3 أيام ولا يزيدوا على 3. قال في الحديث: 3 للمهاجر بعد الصدر، بعد الصدر. قال النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة 3 أيام ليس لها حكم الإقامة. هذا من الأدلة المتعلقة بمسألة متى تنقطع الإقامة في للمسافر، هذه من استدلالات أهل العلم. قال: بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد 3 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرها من الرخص، ولا يصير له حكم المقيم. من أين أخذ العلماء؟ أخذوه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر أن يقيم 3 أيام ولا يزيد. قالوا: هذا يدل على أن مكثه 3 أيام لا تعتبر إقامة، لا تعتبر إقامة. هذه من الأدلة، وإن كان الحديث يعني الظاهر أنه لم يرد في الكلام على حكم السفر أو انقطاع السفر، لكن يستدل أهل العلم به كذلك كما هو استدلالهم من عموم الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعد الصدر، يعني الصدر من منى، يعني بعد خروجه من منى، وهذا كله قبل طواف الوداع. ومن هذا أخذ العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر كما في مسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. من قوله صلى الله عليه وسلم قضاء نسكه أخذوا منه أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، هو ليس نسك من مناسك الحج، إنما هو عبادة مستقلة. لذلك من مكث في مكة مثلا أو هو من أهل مكة لا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد أن يخرج من مكة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هاجروا تقربا إلى الله عز وجل وتركوا مكة نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الأمر حتى لا يذهب عليهم الأجر الذي كان لهجرتهم ومكثهم في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يجوز لهم أن يرجعوا إلى مكة لأنهم هاجروا منها من باب المكث والبقاء، يأتي يؤدي العبادة ثم يمكث 3 إذا احتاج ثم ينصرف حتى يكون باقيا على هجرته.
قال رحمه الله: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه.
هذه الأحاديث في تحريم مكة وصيدها كما أشار في الباب. في الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة، يعني بعد فتح مكة لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. وبناء على هذا المعنى يتضمن هذا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن مكة ستبقى دار إسلام، لا يتصور أن يهاجر الإنسان منها لأنها فتحت ولن يعني سبق هذا الحكم مستمر فيها. قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني من أراد أن ينال الأجر العظيم حتى يكون قريبا يعني أو مثل أجر الهجرة فإن يمكنه أن يحصله بالجهاد وبالنية، يعني نية الخير في كل الأمور والفضائل والأعمال الصالحة كذلك. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم السلطان ولي الأمر إلى الغزو فاذهبوا وأطيعوه، والجهاد له أحكام ذكرها أهل العلم وفصلوا فيها. قال: هذا بلد حرمه الله، وكما جاء في الحديث. هذا الحديث وغيره قال العلماء ظاهر في تحريم القتال في مكة، ولكن قال جمهور الفقهاء إذا حصل مثلا أمر يستدعي بأن وجد مثلا من بغى وصار من أهل البغي واحتمى بمكة مثلا ولم نجد وسيلة إلى دفعه ودفع أذاه عن الناس إلا بالقتال فهنا يحل القتال، وأنه ليس مطلقا، لكن الأصل تحريم القتال في مكة. قال: لا يعضد شوكه ولا يختلى، يعني لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، بمعنى لا تقطع الأشياء التي نبتت فيها سواء من الأعشاب أو الأشجار أو نحوها. وقد اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي يعني لم يزرعها الإنسان بنفسه، وكذلك الخلل اللي هو العشب، قد يترك الإنسان الدواب ترعى فيه لكن هو لا يقوم بقطع هذه الأعشاب. ولا ينفر صيده، صيد الحرام فهو حرام بالإجماع، وهذا حرام على المحرم وعلى الحلال كذلك، لا يجوز له قتله أو صيده، فإن قتله فعليه الجزاء. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف يعني أو منشد، يعني من يسأل عن صاحبها. فقال العلماء: من وجد لقطة، يعني مثلا وجد محفظة أو شيء في مكة على الأرض ساقط ضائع لا يعرف من صاحبه، فإنه إما أن يأخذه وينادي على صاحبه، ولا يجوز هنا أن يتملكه بعد ذلك ولا أن نتبرع به إلى جهة من الجهات، لكن من لم يستطع أن ينادي على صاحبه فإنه يسلمه للجهات اليوم المختصة بالمفقودات ونحوها، وبذلك تبرأ ذمته وهم يتولون هذا الأمر بأن يسألون عن أصحابها. قال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها وعن شجرها ونحو ذلك أنه لا يجوز، قال: إلا الإذخر، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة، وهو حلفاء مكة كذلك يسمى، ونبات نافع في استخدام في إشعال النار والحرق بدل الحطب. قال فإنه لقينهم، القين المراد به هنا الحداد، يعني يحتاج إليه الحداد والصانع الذي يحتاج إلى النار في إشعال النار، ويحتاج إليه الناس في القبور وفي البيوت في سد الفرج والفتحات في هذا الأمر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فهو مستثنى في جواز أن يقطعه الإنسان ويستخدمه. وفي الحديث بعد ذلك قال الغد من يوم الفتح، يعني لما ذكر قال أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني ثاني يوم بعد الفتح، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، قال حمد الله وأثنى عليه. هذا فيه المبالغة في تحقيق الحفظ وفي إدراكه لهذا الأمر بتيقنه من الزمان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم والمكان ومن ألفاظ هذا الحديث، فهذا فيه التدقيق في الحفظ. قال في الحديث أن يسفك فيها دم، أن يسفك فيها دما، يعني أن يسيل فيها دما، وهذا يشمل جرح أو يشمل القتل كذلك. قال وليبلغ الشاهد الغائب، قال العلماء هذا فيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعته، يعني نشره ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع منها الناس. قال في آخره قال لا يعيذ عاصيا، يعني الحرم، يعني لا يعصمه من ما فعل، ولا فارا بدم ولا بخربة، يعني المقصود بخيانة أو جريمة، من فعلها خارج الحرم وفر هذا لا يحميه من العقوبة. وفي الحديث الثالث قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بين أمرين، والمراد ولي المقتول، هو بالخيار، إن شاء قتل القاتل بمعنى طالب بالدم بالقصاص عند القاضي، وإن شاء أخذ الفداء وهي الدية، فهو مخير. وكذلك له اختيار ثالث وهو العفو مجانا، أن يعفو دون أن يطلب شيئا. وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لما طلب أن يكتب له رضي الله عنه خطبة النبي، أن تكتب له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا تصريح بأنه يجوز أن يكتب العلم من غير القرآن، يعني حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعض الأحاديث تنهى عن كتابة القرآن، أخذ منها السلف بعضهم يعني المنع من ذلك، لكن جمهور السلف وجمهور العلماء على جواز الكتابة، كتابة العلم وكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، يعني بعد أن وقع هذا الخلاف حصل إجماع أنه مستحب.
قال رحمه الله باب جواز دخول مكة بغير إحرام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.
في رواية وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وكذلك في لفظ خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ذكر أهل العلم وجه الجمع، يعني هنا أنه دخل وعلى رأس المغفر، وفي لفظ عمامة سوداء. قالوا أنه أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه المغفر، يعني شيء من الأدوات التي تحمي الرأس عند القتال، وكان تحته العمامة، أو أنه بعد أن نزع المغفر لبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وعلى رأسه العمامة السوداء كان كما قال العلماء عند باب الكعبة، يعني بعد أن تم الفتح وانتهى فتح مكة بغير إحرام. هذا اللفظ أخذ منه العلماء يعني دليلا على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يرد النسك، لم يرد الحج والعمرة، يجوز أن يدخل. بناء على ذلك لا بأس أن يأتي الإنسان إلى مكة بغير إحرام، سواء أراد أن يأتي إلى المسجد الحرام سيطوف حتى بغير إحرام يجوز له، أو سيدخل مكة لغرض من تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز، وليس يعني واجبا عليه أن يحرم إلا إذا كان لم يؤدي فرض الحج أو العمرة أو نذر ذلك. أما من أدى فريضة الحج والعمرة ولم ينذر فإنه يدخل مكة بدون إحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله ممن أراد معنى ذلك من لم يرد لا شيء عليه، لا يلزمه أن يحرم، فالأمر فيها واسع. لكن يعني يوصي أهل العلم أن من ذهب أن يستغل هذه الفرصة، سواء بأداء الحج أو العمرة نافلة إذا لم يكن يؤداها، أو لا أقل من أنه ماذا يطوف، حتى لو لم ينوي العمرة يذهب ويطوف ويصلي ركعتين حتى يستغل هذه الفرصة. والمغفر ذكرنا أنه ما يقي الرأس من عدة الحرب لحماية الرأس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نزع المغفر عن رأسه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، تعلق استجارة، يعني لأنه علم أنه سيقتل يعني، وأنه مطلوب دمه. لماذا؟ قال العلماء إنما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه، جاء أنه أحد الأنصار كذلك، وكان أيضا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وأذية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه من الأمان الذي أعطاه لمن؟ لأهل مكة، لأنه كأنه يعني نقض هذا الشيء، فقتل كما قال العلماء قصاصا لدم المسلم الذي قتله ثم ارتد. ثم هذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية إقامة الحدود والقصاص بمكة استدلالا بهذا الحديث، وكذلك مشروعية دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة. وكما مر أن الكعبة لا تعيد عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وفيه كذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمغفر على رأسه، قال العلماء هذا دليل على مشروعية وجواز لبس المغفر هذا أو أي أداة من أدوات الحرب اليوم حال الخوف من العدو، وأن هذا الفعل لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فهو من الأخذ بالأسباب. وفيه كذلك مشروعية رفع يعني أخبار أهل الفساد والإبلاغ عن أهل الفساد إلى ولاة الأمر، من يفسد في الأرض ويؤذي الناس يبلغ عنه، وأن هذا ليس من الغيبة المحرمة وليس من النميمة المحرمة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.